طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الاحتلال يواصل عدوانه على غزة، والمقاومة الفلسطينية تكبد قواته خسائر فادحة. تحذيرات من كارثة ومزالة غير مسبوقة في حال شن عدوان على محافظة رفح. تفاقم الانقسامات داخل كيان الاحتلال في ظل اتساع الفجوة مع الإدارة الأمريكية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم 27 بعد 100 على التوالي، مخلفة 100 شهداء والجرحى ودمارا كبيرا بالممتلكات والبنى التحتية في مختلف أرجاء القطاع، وسط تركيز العدوان على مدينة رفح. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتقاء 117 شهيدا وإصابة أكثر من 150 بجراح خلال الساعات 24 الماضية بفعل 16 مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين. وأضافت الوزارة في بيان لها السبت أنه لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. حول آخر التطورات في قطاع غزة، وفنى الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الحقيقة التطورات مرتبطة برفح، التهديدات الإسرائيلية باجتياح هذه المدينة تترجم بغارات جوية مكثفة تماما كما جرى في المدن التي اجتاحها جيش الاحتلال الإسرائيلي. قبل قليل جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر منزلا شرق مدينة رفح، 3 شهداء وعدد من الجرحى، ثم عاد وقصف سيارة للشرطة بها شهيدان وعدد من الجرحى، وكان قبل ذلك بوقت قصير قد قصف سيارة للشرطة يستقلها قادة المباحث والشرطة التموينية، ما أدى لاستشهاد 3 منهم، وكأن إسرائيل لا تريد للشرطة أي حركة في مدينة رفح وتلغي الوجود الرسمي للشرطة في هذه المدينة لتعم الفوضى. في ساعات الليل نحو 30 فلسطيني استشهدوا أيضا في 3 غارات في مدينة رفح بمجملهم من النساء والأطفال. نحن نتحدث عن هجمات إسرائيلية غير مسبوقة على رفح عبر الجو حتى هذه الساعة، ولو يوجد تحرك للدبابات لكن معدل الغارات الإسرائيلية على مدينة رفح تضاعف خلال 48 ساعة الماضية. في خان يونس القريبة من رفح لا تزال دوير انفجارات تسمع في مناطق متفرقة، ولا زال جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا مشددا على مشفى ناصر، ويقوم بإطلاق النار على من يتحرك على بوابة المشفى أو داخل ساحات المشفى، وهناك عدد من الشهداء والجرحى، ويخشى من دخول الدبابات إلى مشفى ناصر في أي لحظة. مدينة غزة، انسحاب الدبابات الإسرائيلية منها أو تراجع الدبابات عن غرب غزة بعد 12 يوما من التواجد فيها كشف عن مجازر مروعة. على سبيل المثال الطفلة هند التي فقدت وجدوها شهيدة مع المسعفين، أيضا سيارتهم مدمرة مع 6 من أقاربها أيضا كانوا من الشهداء. نستطيع أن نقول أن اليوم 27% هو يوم دامي في قطاع غزة.
حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة من كارثة ومجزرة قد تخلف 10,000 الشهداء والجرحى في حال اجتياح رفح، محملا الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال الصهيوني كامل المسؤولية. وأوضح الإعلام الحكومي في تصريح صحفي أن محافظة رفح تضم أكثر من 1,400,000 مواطن فلسطيني، بينهم 1,300,000 نازح، مؤكدة أن مهاجمة واجتياح المحافظة ينذر بوقوع كارثة ومجزرة عالمية قد تخلف 10,000 الشهداء والجرحى. وحمل المكتب الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية الكاملة عن الكارثة والمجزرة التي يلوح بارتكابها الاحتلال في رفح، وطلب مجلس الأمن الدولي بالانعقاد الفوري والعاجل واتخاذ قرار يضمن إلزام الاحتلال بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة. أعلنت كتائب القسام تفجير عبوة مضادة للأفراد في مجموعة من جنود العدو أدت إلى الإجهاز على 7 منهم في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس. وفي غرب المدينة دكت القسام قوة الاحتلال المتوغلة في منطقة الكتيبة بقذائف الهاون. وفي إطار العمل المشترك بين مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية، أعلنت سرايا القدس استهداف حشد لجنود الاحتلال وآلياته خلف المقبرة الشرقية شرق جباليا بالاشتراك مع كتائب المجاهدين. من جانبه أعلن الناطق العسكري باسم كتائب شهداء الأقصى أبو جهاد تنفيذ مقاتلي الكتائب 28 مهمة قتالية خلال الأيام الماضية. أما كتائب المجاهدين فأعلنت قصف تجمعات آليات الاحتلال وجنوده في جنوب غرب غزة. تتفاقم الانقسامات داخل حكومة العدو في ظل اتساع الفجوة بين الإدارة الأمريكية وبنيامين نتنياهو ووزرائه من اليمين المتطرف. التفاصيل في تقرير الزميل مصطفى بركة.
حالة من الفوضى العارمة تتسع داخل حكومة العدو جراء الخلافات الحادة وتباعد الرؤى حول جدوى الاستمرار في الحرب على غزة، والاختيار بين قضية تبادل الأسرى أو الذهاب إلى مستقبل غامض، في وقت تدفع الإدارة الأمريكية بقوة لتخليص الكيان المؤقت من نتائج الحرب المدمرة وكبح جموح نتنياهو واليمين المتطرف الذين يغلبون مصالحهم الخاصة والتلاعب بمصير الكيان. ويقف المحللون الصهاينة عند عمق الفجوة بين هؤلاء والإدارة الأمريكية وقادة الجيش والأجهزة الأمنية الذين يتخوفون من السقوط في الهاوية التي يدفعهم باتجاهها نتنياهو.
هناك شعور قوي بحجم الفوضى داخل الحكومة، ونتنياهو يعيد النظر في التعاون مع جانتس، ولديه الكثير من الملاحظات على أدائه لأنه يتصرف وكأنه معارض داخل طاقم الحرب. لكن طالما أن موضوع الأسرى والنازحين في الشمال والجنوب وموضوع إكمال المعركة في الشمال دون حرب لا تزال قائمة، فإنها لا تزال تتغلب على اعتبارات بني جانتس وتبقيه داخل الحكومة.
الخلافات تتزايد بين حكومة نتنياهو والإدارة الأمريكية، والشرخ يتسع، وأعتقد أن الصدام سيأتي في لحظة ما. نحن نتحدث عن عملية رفح التي هي الخطوة التالية لإسرائيل في الحرب، والإدارة الأمريكية تقول إنها لا تؤيد هذه العملية طالما ليس لدى الحكومة خطة حول كيفية معالجة موضوع النازحين هناك.
في هذا الجو القاتم كانت لافتة دعوة رئيس الموساد السابق وغيره من كبار العسكريين والأمنيين إلى الانسحاب من غزة بعدما ثبت لديهم أن القضاء على حماس غير ممكن، وهو ما يشكل إقرارا صريحا وواضحا بعدم جدوى استخدام القوة لترقيع الفلسطينيين من الآن وصاعدا.
أنا أؤيد الانفصال عن الفلسطينيين بشكل كلي، فحماس سيطرت على قطاع غزة عام 2007 ولا تزال، وكان علينا أن ننفصل بشكل كلي عن هذا المكان، وهذا ما أطرحه اليوم، ويجب أن نخرج من قطاع غزة في نهاية المعارك وأن نتصرف مثل ما نتصرف تجاه الدول المعادية.
الجيش الإسرائيلي يقول إنه عندما يخرج من قطاع غزة تملأ حماس الفراغ مباشرة بالعناصر البشرية والقدرة التنظيمية، ولذا إن الحل يجب أن يكون فلسطينيا، وعلينا البحث عن أحد يملأ الفراغ مكان حماس. الأوساط الصهيونية أكدت أن أيزنكوت وغانس بقيا في الحكومة لأنهما يشعران أنهما ما زالا يؤثران فيها في ظل الخطر الداهم القادم من الحدود الشمالية وعدم فقدان الأمل بالتوصل إلى تبادل للأسرى مع المقاومة.
نقلت صحيفة يديعوت أخرونوت العبرية أن الكابينة الحربي صوت بالإجماع على مقاطعة مفاوضات القاهرة حول صفقة تبادل الأسرى بين كيان العدو وفصائل المقاومة الفلسطينية. وأشارت الصحيفة إلى أن رسالة العدو للوسطاء أن يعلموا على تقليص الفجوة فهي واسعة جدا، وأن الكيان سيمارس الضغط المزدوج على حركة حماس وعلى الوسطاء المصريين والقطريين. هذا وأعلنت القناة 12 العبرية أن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز سيصل إلى القاهرة لإجراء مفاوضات حول إطلاق سراح الأسرى لدى حماس. تلقى كيان الاحتلال ضربة هي الأولى من نوعها في تاريخهم مع خفض وكالة موديز العالمية تصنيفه الائتماني، وذلك جراء تراكم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب على غزة واستمرار التوتر في الجبهة الشمالية. تفاصيل أوفى في تقرير الزميل حسن حمادة.
للمرة الأولى في تاريخ الكيان الصهيوني قامت شركة التصنيف الائتماني موديز بخفض تصنيفه إلى A2 مع نظرة مستقبلية سلبية. هذا السيناريو الاقتصادي السيء هو امتداد طبيعي للتعثر السياسي وأحد نتائج الحرب المسدودة الأفق ضد قطاع غزة وفق ما يرى محللون اقتصاديون.
يعني انخفاض التصنيف اليوم هذا حيكون استمرار طبيعي لواقع الحرب، وبالتالي اليوم تأثيراته رح تكون بشكل مباشر على موضوع المصارف، خاصة أنه في هناك 370 ألف قرض ما عم بيتم استيفائهم، وبنفس الوقت أيضا عم بيضعف الثقة بالاستثمار مع تراجع قطاعات التكنولوجيا والسياحة والزراعة بشكل كبير، وبشكل عام انخفاض عمل المرافق نتيجة الحرب. نحن اليوم فينا نقول أن طوفان الأقصى قدر يكبد الاقتصاد الإسرائيلي أكبر خسارة بتاريخه.
خفض وكالة موديز لتصنيف الكيان الصهيوني على الصعيد الائتماني لن يكون يتيما، فهناك وكالات عالمية تضع الاقتصاد الصهيوني تحت الرقابة السلبية في ظل تزايد حجم التضخم المالي والركود الاقتصادي وعدم قدرة المنظومة المالية والاقتصادية في الكيان على الخروج من الوضع الحالي في المدى المنظور وفق القراءات والتحليلات الاقتصادية.
بعد هذا التصنيف في هناك تصنيفات حتصدر من شركات تانية، وبالتالي هذا رح يؤدي إلى إشكالية استثمار كبيرة ودخول الاقتصاد الإسرائيلي بركود وانكماش، وإيقاف الحرب اليوم يحتاج إلى 12 سنة حتى يتعافى هذا الاقتصاد من الإشكالية الكبرى اللي دخلها.
مخاطر الحرب في غزة وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي داخل الكيان الصهيوني ألحقت أضرارا بالغة بالاقتصاد ووضعت الكيان أمام تحديات داخلية وخارجية، لا سيما وأن وكالة موديز تركت الباب مفتوحا أمام تخفيضات أخرى إذا تدهور الوضع الأمني والجيوسياسي والاقتصادي للكيان الصهيوني بسبب الحرب في غزة أو بسبب تطور الأحداث على الجبهة الشمالية.
في لبنان واصلت المقاومة الإسلامية دعمها ومساندتها للمقاومة الفلسطينية في غزة ولأهل القطاع المحاصر بمواجهة العدو الصهيوني. أعلنت المقاومة الإسلامية في بيانات متتالية استهداف مشاهدي ثكنة برانيت وموقع جل العلام ومبنى في مستوطنة المنارة لجأ إليه جنود العدو وتجمعا لقوة الاحتلال في حد بعيتة بلاصقة صاروخية وأصابها إصابة مباشرة. المقاومة وفي سياق بياناتها أعلنت سيطرة مشاهدي على مسيرة للعدو من نوع سكايلارك وهي بحالة فنية جيدة. وتحت عنوان العملية رقم 1000 نشرت المقاومة الإسلامية في لبنان مشاهدة من استهدافها يوم أمس الجمعة ثكنة كيلا التابعة لقوة العدو في الجولان السوري المحتل. نفذت طائرات العدو الصهيوني غارة على منطقة جدرة على ساحل أقليم الخروب شمال مدينة صيدا جنوب لبنان، استهدفت سيارة من نوع مرسيدس. وبعد توجه عدد من المواطنين إلى مكان الاستهداف قصفت الطائرة المعادية صاروخا مواجها ثانيا ما أدى إلى استشهاد المواطن اللبناني خليل فارس من بلدة عيترون الجنوبية ومن سكان المنطقة، إضافة إلى شهيد سوري يعمل في المنطقة وإصابة اثنين آخرين. وفور وقوع الاعتداء هرعت إلى المكان سيارات الإسعاف والدفاع المدني وعملت على نقل الشهيد والجرحى إلى المستشفيات، فيما فرضت القوى الأمنية طوقا حول مكان الحادث. استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق بحضور السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني. وخلال اللقاء جرى استعراض آخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة خاصة في قطاع غزة وجنوب لبنان وبقية جبهات محور المقاومة، كما تم التباحث حول المستقبل القريب للأوضاع في لبنان والمنطقة. شيع اليمنيون في صنعاء 17 شهيدا قضوا في العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن. التفاصيل في تقرير الزميل إبراهيم الكحلاني.
في موكب جنائزي مهيب وبمشاركة رسمية وشعبية، شيعت صنعاء 17 مجاهدا من أبناء القوات المسلحة اليمنية ارتقوا شهداء على طريق القدس جراء الغارات العدوانية الأمريكية البريطانية على عدد من المحافظات اليمنية الأسبوع الماضي.
الحمد لله، هذا الشهود الكبير وهذا التشييع العظيم أنا أعتبرها رسالة، أبلغ رسالة للعدو الأمريكي والبريطاني، مفادها أن هذه الدماء الزكية لن تذهب سداء وثمنها هو تحرير فلسطين إن شاء الله.
وخلال مراسم التشيع عبر أهالي وأقارب الشهداء عن فخرهم واعتزازهم بهذه التضحيات التي قدمها أبطالهم في سبيل الله تعالى نصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني، كما أكدوا استعدادهم لتقديم المزيد من التضحيات في هذه المعركة المقدسة.
نعاهد الشهداء من اليمن ومن فلسطين ومن لبنان ومن المقاومة إن احنا على الطلب ماضون حتى تحرير الأقصى.
هؤلاء الشهداء هم شهداء الطريق إلى القدس بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيتم تحرير الأراضي المقدسة جميعها من أيدي الصهاينة وأذناب الصهاينة وعملاء الصهاينة.
وإذ تزف اليمن شهداءها في خضم معركة طوفان الأقصى، فإن قواتها المسلحة تجدد تحميل العدوان الأمريكي البريطاني تبعات جرائمه في اليمن، وتؤكد العزم على مواصلة استهدافها للسفن الأمريكية والبريطانية ردا على تلك الجرائم، مع الاستمرار في منع كافة السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان على غزة.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. الاحتلال يواصل عدوانه على غزة والمقاومة الفلسطينية تكبد قواته خسائر فادحة، تحذيرات من كارثة ومجزرة غير مسبوقة في حال شن عدوان على محافظة رفح، تفاقم الانقسامات داخل كيان الاحتلال في ظل اتساع الفجوة مع الإدارة الأمريكية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج الكيان والتلويح بالعدوان على رفح.
ماذا في معركة غزة في يومها 27 بعد المئة؟ ماذا في توجه الاحتلال توسيع رقعات العدوان إلى رفح؟ هل من خلافات بين واشنطن وتل أبيب؟ وماذا في جعبة المقاومة؟ إذن الكيان والتلويح بالعدوان على رفح محورنا في هذا البرنامج.
سيقوم نتنياهو ويعلون إن شاء الله بالخيبة والهزيمة والذل، وسيجر جيشهم بإذن الله ذيول الانكسار، وسيعض كل من تآمر على شعبنا ومقاومته أصابع الندم أن وقف في صف المغضوب عليهم من قتلة الأنبياء، وسيندم كل من وقف متفرجا أو مترددا ولم يشارك ولو بالقليل في صناعة هذا النصر الاستراتيجي الكبير.
من فوق الأرض وتحتها، من جشش البحر وجوها، من خلف خطوط عدوها هبت كما الأعصار. من فوق الأرض وتحتها، من جشش البحر وجوها، من خلف خطوط عدوها هبت كما الأعصار. طير أبابيل لنا درب العدو والواهنة، فرجال النخبة في غزة زرعوا صبرا حصدوا العزة، وتداعت من أول هزة كل حصون عار. من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف خطوط عدوها هبت كما الأعصار.
عن مسار العلاقات بين واشنطن وتل أبيب في ظل الحديث عن خلافات بين الجانبين، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ نهاد أبو غوش، نستمع إليه.
لا أعتقد أنها مجرد كلام، هي خلافات جدية، لكن إلى أي مدى تصنع فراقا بين الموقفين الإسرائيلي والأمريكي هذا سؤال آخر، لكنها خلافات جدية بدون شك. يعني هناك دائما هامش لإسرائيل، هي لا تتخذ يعني تعليمات بمواقفها، بلا شك هناك قواسم مشتركة وهناك حدود للخلافات الشخصية، لكن هذه الخلافات الهامشية أقصد طالما أنها لا تتعارض مع المصالح الاستراتيجية الأمريكية، فالولايات المتحدة لا تمارس أي ضغط، تترك إسرائيل ضمن هذا الهامش، وتسعى إسرائيل دائما لتوسيع هذا الهامش بما يمكنها من اتخاذ مبادرات تختلف حتى مع السياسات الأمريكية. رأينا ذلك في الأزمة الأوكرانية على سبيل المثال، لكن حين يجد الجد وحين تريد أمريكا أن تضغط على إسرائيل تلزمها بحدود، تلزمها بخطوط حمر. هذا الأمر في هذه الحرب يبدو معقدا أكثر مما ترغب الإدارة الأمريكية، لأنها أيضا وسط ضغوط متناقضة في الداخل الأمريكي، ثم أن كل هذه الحركات الإسرائيلية، كل هذه التباينات هي في الهوامش وليست في الجوهر، لكن إذا وصلت إلى حد أنها سوف تعرض المصالح الأمريكية للخطر بلا شك سوف تتدخل الإدارة الأمريكية، وهناك أشكال كثيرة من التدخل ربما لا نسمعها بالإعلام. من ضمن هذه التدخلات التي وقعت أذكر بما جرى في نهاية عهد أوباما حين مررت الإدارة في ذلك الوقت القرار مجلس الأمن 2334، وكان هذا القرار في ذروة خلافات شخصية بين نتنياهو والرئيس أوباما في ذلك الوقت. الآن المشكلة هي أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية يضعف قدرة الإدارة الأمريكية على الضغط على إسرائيل. صحيح أن قواعد الحزب الديمقراطي وجزء من جمهور هذا الحزب يضغط باتجاه تصويب الموقف الأمريكي وجعله أكثر توازناً، لكن أيضاً هناك قوى ضغط مهمة مثل اللوب الصهيوني، مثل ممولي الحزب، ممولي الانتخابات يضغطون باتجاه مواصلة دعم إسرائيل. لذلك إسرائيل في مأزق حتى في علاقاتها مع الإدارة الأمريكية، لكن أيضاً إدارة بايدن في مأزق خصوصاً مع تراجع شعبية بايدن، وتقريبا يعني تكاد تكون فرص تجديد انتخابه فرص ضعيفة جدا جدا، والبديل لن يكون أحسن منه تجاه القضية الفلسطينية على الإطلاق وهو ترامب.
نشكر جزيل الشكر الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ نهاد أبو غوش على هذه المداخلة. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج. ليست استفاقة إنسانية من موغل بالدم الفلسطيني للشهر الخامس على التوالي، وإنما حاجة انتخابية لمرشح مهتز سياسيا وشعبيا على الطريق الرئاسية. أنه الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي تحدث عن إفراط تل أبيب في تصرفاتها بغزة بعد نحو 30,000 شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى، وحالة إنسانية كارثية لم يقدر على تحملها حتى الشارع الأمريكي. فيما الرئيس المفرط بالدم أو بدعم كل السيناريوهات العسكرية والسياسية لقادة تل أبيب يكتفي بتوجيه كلمة أو حتى توصيف لا يرقى إلى انتقاد. أما الجمع الصهيوني المسمى حكومة حرب فقد بدت أقوى جبهاتها تلك الداخلية في ظل انتقادات حادة بين مكوناتها، مع ارتفاع الدعوات الموجهة إلى بنيامين نتنياهو للتعقل وعدم رفع الشعارات الفارغة كما سموها للهروب من الحقائق والاستحقاقات القادمة. في سباق الميدان المقاومة على ثباتها وابتكارها لسبل النزال مع الجيش الصهيوني المتخبط في خان يونس والمتطلع إلى رفح كتهديد يومي يستخدمه على طاولات المفاوضات المتنقلة والتي تتركز هذه الأيام في القاهرة، وبما يؤمن حسن التنسيق بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الذكرى 45 لانتصار ثورتها بوجه العدوانية الصهيونية على المنطقة، حضر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى بيروت مؤكدا في مستهل زيارته أن الشهور 4 أظهرت عجز تل أبيب عن تحقيق أهدافها، مشيدا ببصيرة المقاومة في غزة ولبنان وكل جبهات المنطقة. إصرار على الإسناد ودعم إطار محور المقاومة، فيما التشكيك يعتري الأوساط الأمريكية والصهيونية بقدرة الاحتلال على تحقيق معجزات من وراء استمرار الحرب، في الوقت الذي أوعز به نتنياهو للجيش بإعداد خطة لتوسيع العدوان على رفح. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
يزداد الموقف احتداما داخل حكومة الحرب الصهيونية نتيجة تصاعد الخلافات بين أعضائها حول مقاربة الحرب ضد الفلسطينيين، خصوصا على مستوى الأولويات وتقديم الإجابات على مبادرة باريس حول تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار. هذا الواقع بات يعكس نفسه من خلال التراشق العلني للاتهامات بين الجانبين اللذين استحضرا لغة الانقسام، ما يطرح أسئلة جوهرية حول مستقبل تحالف نتنياهو وبني غانتس المؤقت لإدارة الحرب ومدى ارتباط ذلك برغبة الأمريكيين بالتخلص من بنيامين نتنياهو.
من في القيادة يديرون حوارا تقسيميا في الكنيسة وحولوا جلسات الطاقم الوزاري إلى تظاهرة لمهاجمة الجيش؟ أن تكون زعيما شعبيا أثناء الحرب فهذه مسؤولية كبيرة. أنا أدعو كل رفاقي إلى أن يفكروا إلى أين وصلنا ولماذا.
ومن جهة مقابلة عكست التعليقات الصهيونية خشية من شعارات نتنياهو الجوفاء حول الانتصار المطلق مقابل حماس، واعتبرت هذه التعليقات أن نتنياهو يعتمد هذه الشعارات كتكتيك مفضوح للهروب من الاستحقاقات المقبلة.
السؤال الذي طرحته على رئيس الحكومة ولم يكن عليه جواب هو كيف نتحدث عن انتصار مطلق في حين أننا عمليا نقلص القوات وندخل مساعدات إنسانية تصل إلى حماس. فالحكومة التي تتحدث عن النصر المطلق لم تحدد بعد رؤيتها حول المرحلة التالية في قطاع غزة ومن سيسيطر هناك.
عندما نتحدث عن النصر المطلق ماذا يعني ذلك؟ هل أن لا يبقى صواريخ في غزة؟ وليس ذلك ممكنا، لذا علينا جميعا أن نوائم التوقعات مع الواقع. فهناك إنجازات لم نحققها مثل اغتيال السنوار وتحرير الأسرى وفرض نظام وسلطة مختلفة كليا في قطاع غزة، وهذا الأمر غير وارد. الآن نحن لا نرى ذلك، إنما العكس، فنحن نرى فراغا تعود إليه حماس. وقد قال غادي آيزنكوت إن حماس تسيطر على 60% من المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، وهذا معطى مقلق جدا، وهذا يعني أن حماس ترفع رأسها، وهذا تحدي أمام الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي. خبراء الصهاينة في الشؤون الأمريكية دعوا نتنياهو إلى تجنب استفزاز إدارة بايدن، وأن يأخذ بالاعتبار أن واشنطن تبنت وجهة النظر الإسرائيلية حيال حماس، وفتحت قطارا جويا غير مسبوق من الإمدادات العسكرية للجيش الإسرائيلي، وحمت الصهاينة بمظلتها الدبلوماسية.
نعم، الشكر الجزيل للزميل علي بردة على هذا التقرير. ومستمعين الكرام، نحاول الوقوف عند هذا العنوان الذي تطرقنا إليه في بداية الحديث، حيث الكيان يلوح بالعدوان على رفح، واستضافة ضيف كريم معنا في لقائنا هذا، حيث يدخل العدوان على غزة يومها 127 بعد المئة. وقد انضم إلينا في هذه اللحظات الناطق الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في لبنان، الأستاذ محمد الحاج موسى. أستاذ محمد، أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم سيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله، تحية طيبة وشكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء. سيدي الكريم، العدوان يدخل يعني يومه 127 بعد المئة، والصمت يكاد يلف المجتمع الدولي بشأن تداعيات ما يرتكبه العدو من جرائم بحق الشعب الفلسطيني. ما مرد هذا الصمت سيدي الكريم؟
أولا كريم، من الواضح جدا بأن هذه الحرب تدار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
حيث جاء بايدن منذ الأيام الأولى وترأس مجلس الحرب الصهيوني وأعطى للصهاينة ما يريدون للبدء بعملية الإبادة لهذه الحرب، الإبادة ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة. ثم جاءهم بالغطاء الدولي وقام بالضغط على كافة المؤسسات الدولية على قاعدة أنه على الجميع أن يلتزم الصمت، حتى أنه توصلت به الحال إلى أن يرسل كما رأينا حاملة الطائرات إلى منطقتنا على قاعدة أنه يريد من كل قوى المقاومة في المنطقة وكل شعوبنا العربية والإسلامية أن تقف متفرجة على ما يحصل في قطاع غزة، ولكن أبى الأحرار إلى أن كان جزء لا يتجزأ من هذه المعركة. فكان حزب الله في لبنان وكان المقاومة في العراق واليمن العزيز ودول محور المقاومة كانوا يقفون مع فلسطين ولا زالوا ودخلوا في هذه الحرب. أما بالنسبة للصمت الدولي فللأسف عدة قرارات دولية صدرت وأكدت أن العدو يقوم بجرائم حرب، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الذي اختار أن يكون مع هذا الكيان دائما ما يقوم بدوره في الضغط ويحول دون تطبيق أي من القرارات التي تصدر. للأسف الواقع الآن أنه الشعب الفلسطيني متروك لوحده على المستوى السياسي إلا من بعض دول محور المقاومة والأحرار في شعوب العالم الذين اختاروا أن يقفوا مع الشعب الفلسطيني، ولكن على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، غيرها من دول الغرب ودول التصدية اختاروا أن يكونوا بجانب هذا الكيان ويدعموا هذا الكيان في حربه إلى حتى آخر لحظة. لا نؤكد أن كل هذا التجمع العالمي وكل هذا التجمع ضد مع هذا الكيان لم يستطع أن يعطي للكيان صورة انتصار حتى اللحظة. لازلنا كمقاومة فلسطينية نحن نمتلك التحكم والسيطرة، نحن الموجودون في كل دقاق في قطاع غزة، هناك اشتباكات مع جنود الاحتلال المتوغلين، القصف من الشمال كما الوسط والجنوب لا زال مستمر. كافة وحداتنا القتالية بفضل الله لا زالت حاضرة في الميدان وتمتلك القدرة على الاستمرار في المواجهة لأطول مدة ممكنة.
نعم.
نحن كمقاومة فلسطينية أبدينا وكنا إيجابيين مع كافة الوسطاء للوصول إلى وقف إطلاق نار.
نعم.
ليس لأننا ضعفاء ولكن
هذه النقطة أستاذ محمد، يعني في الوقت الذي تثار فيه قضية تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال بوساطة مصرية قطرية، بالطبع الإدارة الأمريكية على خط التواصل بصدد هذه القضية، رئيس وزراء الاحتلال يلوح بتوسيع إطار العدوان إلى رفح، ما الذي يعنيه توجه الاحتلال لتوسيع إطار العدوان اليوم؟
نعم، هذا ما يؤكد بأن الاحتلال لم يكن جدي منذ البداية، إنما كان يناور وكان يحاول أن يكسب
المزيد
الذي كانت تتحدث به الولايات المتحدة الأمريكية إنما هو حفلة علاقات عامة تحاول من خلالها بايدن أن يرسل رسائل إلى العرب واللاتينيين والأفارقة والمسلمين الذين أكدوا أنهم لن يعطوه أصواتهم أني قدمت شيء أو أحاول أن أوقف هذه الحرب، ولكن من الواضح جدا أن هذا الاحتلال يريد الاستمرار في المواجهة، ليس لأن هناك نظرية واضحة لديه.
نعم.
سياسة الهدم والقتل أو الاستمرار في المواجهة يمكن أن تؤدي إلى انتصار، ولكن لأنه يعيش أزمة المقاومة ويحاول يعني لديه رهانات، يحاول أن يصل إلى صورة إنجاز أو صورة انتصار، هذا لن يتحقق في قطاع غزة. نحن نؤكد بأن كل أيام القتال في كل يوم فيها هناك استبسال للمقاومة، ونحن منعنا الاحتلال حتى اللحظة بفضل الله تعالى من الوصول لأي من أهدافه. على الاحتلال أن يفهم بأنه القصف والهدم لن يوصلوا إلى صورة انتصار، إنما سيزيد من جرائمه، وسننتقل بإستلال كل هذه الجرائم. الولايات المتحدة الأمريكية كانت تخاف من تفجر المنطقة بسبب عدة جبهات الآن هي مساندة لقضية فلسطينية وهي جزء لا يتجزأ من المعركة. بايدن يقبل على انتخابات، هناك عدة أسباب، ولكن الكل معني باستمرار هذه الحرب. هذا ما يؤكد الواقع. نحن نسمع ونرى، نسمع منهم كلام عن هدنة وتهدئة وإدخال مساعدات، ونرى عكس ذلك. نرى أنهم يستمرون في الغي، ويستمرون في الظلم، ويستمرون في القصف، ويستمرون في دعم هذا الكيان بالطائرات ودعمه بالسلاح. كيف يمكن لشخص أو لحكومة تريد وقف العدوان أن تدعم المعتدين بالأسلحة على مدار الوقت؟ هذا كذب وهذا دجل وهذا تضليل، وهذه الولايات المتحدة الأمريكية على مدار الوقت تقوم بذلك.
يدور الحديث اليوم عن خلافات بين واشنطن وتل أبيب على أرضية مسار الحرب في غزة، وذلك بالرغم من الدعم الذي تقدمه واشنطن كما أشرت لتل أبيب على كافة الصعود بالحرب على غزة. حسب متابعتكم أستاذ محمد، يعني ما أرضية هذه الخلافات، وهل من تداعيات لها على مسار العدوان على غزة؟
هذه الخلافات أولا هي ليست خلافات استراتيجية إنما تكتيكية. الولايات المتحدة الأمريكية معنية بقاعدتها العسكرية المتقدمة التي ركزتها الجيش لا نتنياهو، وبالتالي هي الآن لديها مشكلة مع حكومة هذا الكيان، ليس مع الكيان بشكل عام أو مع المجازر التي يقوم بها هذا الكيان. الولايات المتحدة الأمريكية تدرك، والتقارير تؤكد أن بايدن يغرق في الوحل أكثر وأكثر في غزة نتنياهو، وبأنه لن يستطيع أن يصل إلى أي من أهدافه، وأن الجيش كما قال إيزنكوت ليس لديه القدرة على تحقيق ما وصفه بأوامر نتنياهو. كل ذلك، هذا التخبط، التوتر الكبير على مستوى الإقليم، الإشكاليات الداخلية هم سموها داخل الكيان بشبه السابعة بين ثلاث أقسام، قسم نتنياهو ومن معه، وقسم بن غفير وسموتريتش ودرعي وغيرهم الذين يطالبون بالتهجير، وقسم آخر وقسم إيزنكوت وجالانت وغيرهم الذين يطالبون بتغيير تكتيكات الحرب، ولكن كلهم مجتمعون على قاعدة استمرار هذه الحرب وهذه المواجهة. طوفان الأقصى كان صفعة كبيرة جدا، هم يشعرون بأن الردع قد تآكل، وبأن هناك قواعد جديدة قد ثبتت بالدم يوم 7 أكتوبر، وأن هزيمة، هناك هزيمة كبيرة للاحتلال. يحاولون أن يحسنوا صورة الجيش وأن يعيدوا شيء من الذات الصهيونية المتضخمة التي أصيبت في مقتل يوم 7 أكتوبر.
نعم. طيب، وبالنسبة للكيان، يعني القبول بالتهدئة لها تداعياتها، كذلك الأمر بالنسبة لاستمرارية العدوان لها تداعياتها أيضا. حسب متابعتكم، ماذا في التداعيات؟
أولا، هذه الحرب لو كانت تدار بعقلانية ورشد لانتهت بتقييم الخسائر. نحن نتحدث عن تدمير أكثر من 930 آلية من أسر 1840 لدى هذا الاحتلال. نتحدث عن حجم كبير جدا من الخسائر البشرية، والخسائر على مستوى الآليات وعلى مستوى الدبابات وغيرها. وبالتالي هذا الاحتلال ونحن نتحدث كذلك عن شلل كامل لكل مقومات الحياة داخل هذا الكيان. وبالتالي إن كانت هذه الحرب تدار برشد وعقلانية يجب أن تنتهي، ولكنها تدار بمنطق الانتقام وبمنطق الذات النفسية، بمنطق نفسي وبدافع نفسي، وتدار بأزمة المقامر كما قلت لك. والمقامر عندما يخسر جزء من ماله يحاول أن يحصل على أي صورة، أي انتصار يعني، أو أي مال.
نعم، واضح.
نتنياهو يريد أن يحقق خلاص الفرد إلى خلاص الكيان. هو يدرك أنه زاد المساءلة والمحاكمة، ولا يريد لعار 7 أكتوبر أن يلصق به على مدار الوقت هو والقادة الذين كانوا معه. على ذلك يديرون هذه الحرب، وهم يريدون، نعم هم معنيون بتوسع دائرة الاشتباك. هذا ما يؤكد عليه تعاطيهم مع جبهة جنوب لبنان. الآن هناك قصف منذ قليل كان لمنطقة وادي الزيني تبعد عن الجنوب ما يقارب 60 كيلومتر مربع.
نعم. طيب، و 127 يوم من المواجهة أستاذ محمد، ما الذي أرسته المقاومة على صعيد معركة غزة؟
أولا، نحن قمنا بهذه العملية الهجومية، عملية 7 أكتوبر، في إطار حرب دفاعية ندافع فيها عن أنفسنا. نحن قدمنا صفعة لهذا الاحتلال، هي بالنسبة لنا دفعة في فاتورة حساب طويلة، والحساب الآن مضاعف. نريد، أكدنا من خلال هذه العملية بأن الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات متحد نحو أهدافه ونحو مقاومته، وأننا سنستمر في هذه المقاومة حتى دحر الاحتلال. أكدنا للعالم، كل العالم، بأن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الذي كان يدعي الإنسانية هو مجرم وقاتل تفاح ويدعم القتلة أينما كانوا ويدعم هذا الاحتلال. والرواية الفلسطينية استطعنا بفضل الله أن نوصلها لكل العالم، وعلى ذلك كان هناك تحركات. هذا الاحتلال احتلال مجرم، وليس لدينا وليس يعني لنا إلا أن نقاتله على مدار الوقت. هذه حرب إبادة، سنستمر في مواجهة الاحتلال. هذه حرب وجود. أكدنا للعالم، كل العالم، بأنه هذا الجيش يقهر ويذل ويهان ويقتل جنوده ويؤثر جنوده. أما الرواية الصهيونية، رواية الذات المتضخمة، هذه رواية كاذبة. الآن كل حركات التحرر في العالم عليها أن تتعلم من الشعب الفلسطيني ومن المقاومة في لبنان واليمن ومن الجمهورية الإسلامية ومن سوريا والعراق، من محور المقاومة الذي استطاع أن يقف في وجه القوة الأكبر على مستوى العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يقول لها لا كفاكي تعنتا وكفاكي إجراما.
نعم، هي نقطة مهمة أشرت إليها يعني، وأود أن أختم لقائي بها حول الصياغة التي صاغته المقاومة اليوم إن على صعيد معركة غزة ومحاور الإسناد كذلك بالنسبة لمستقبل المنطقة، خاصة مع تأكيد إيران دعمها الدائم لهذا المحور.
عندما قمنا بصفع العدو الإسرائيلي، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية وكانت تظن أنها لا زالت تملك القدرة على أن يعني أن تنظر كما تشاء وتأمر بما تشاء. جاءت إلى المنطقة وقالت لقوى المقاومة تفرجوا على الشعب الفلسطيني.
نعم.
فكان رد الأحرار أنهم صفعوا الولايات المتحدة الأمريكية وقالوا لا قيمة لكلامك في المنطقة، نحن يعني ننتمي لهذه الأمة، فلسطين قضية مركزية. العالم بدأ يتغير. الولايات المتحدة الأمريكية كانت هي من تعطي شهادات القبول لمن تشاء وتتهم من تشاء بالإرهابي، الآن هي من عليها أن تدافع عن نفسها أمام العالم الذي رأى حجم جرائمها في فلسطين ودعم لهذا الكيان. نعم، العالم بدأ يتغير. الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على الملاحة البحرية منذ عام 1945، هذا تغير الآن. اليمن العزيز بقيادته الشجاعة وشعبه الأبي غير هذه المعادلات. الآن هناك محور مقتدر، هذا ليس كلام نقوله ولكن هذا ثبت بالدم، امتزجت دماءنا ببعضها البعض. المحور لا يعترف لا بأي نزاعات داخلية ولا بأي طائفية، إنما هو محور جاء لنصرة الإنسان ونصرة المستضعفين، وجاء لقتال هذا الغرب القاتل المجرم الذي اختار دائما أن يذهب المنطقة ويحول دون وحدتها. نحن الآن بفضل الله وصلنا إلى مرحلة من الاقتدار كبيرة جدا،
نحمد الله.
سنستمر في الإعداد وسنستمر في المواجهة حتى نصل إلى تحقيق الانتصار الكبير بإذن الله. ليس دفاعا عن فلسطين فحسب،
نعم.
وليس دفاعا عن الإنسان عن لبنان فحسب، ولكن دفاعا عن كل إنسان مستضعف وحر في هذا العالم،
نعم.
أي كانت دينه وجنسه وعرقه.
نعم، ألف تحية وشكر للناطق الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في لبنان الأستاذ محمد الحاج موسى، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا.
يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، نسهر في كل الأرض وزمجر عصارا. يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، نسهر في كل الأرض وزمجر عصارا. مسّت إسلامي نادت، مسّت إسلامي نادت، مسّت إسلامي نادت، مسّت إسلامي نادت. فكوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا، فكوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا.
فك حصارا، يا مسلم كبر وانهض لنفك حصارا. وكونوا الأنصار. حبوا أغلال القيد وكونوا الأنصار.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم. اتفاقية الإطار المعروفة بورقة باريس والتي جاءت بتوافق مصري قطري أمريكي مع كيان الاحتلال وقدمت لحركة حماس كعرض أولي لإطلاق سراح الأسرى المتبادل بين حركة حماس والمقاومة الفلسطينية من جهة والاحتلال من جهة ثانية مع وقف مؤقت لإطلاق النار، تعد محاولة غير مكتملة في بنيتها السياسية والحقوقية لإخراج المشهد المعقد من تناقضاته، لا سيما مع إصرار حكومة الاحتلال ورئيسها بنيامين نتنياهو على الاستمرار في العدوان على غزة حتى النهاية للقضاء على حركة حماس وتهجير الفلسطينيين من القطاع وإعادة الاستيطان، ما يعني عمليا ضم الضفة والقطاع إلى الكيان المحتل وتصفية القضية الفلسطينية.
هزوا الأرض وهبوا وربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا. خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقمه الصعب ثلج ونار موت ورعب وتمشوف والارض تقبو. خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقمه الصعب ثلج ونار موت ورعب وتمشوف والارض تقبو وربوا المعرفو يتربوا. لا 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 من الشمس طلعوا الصخر بنهر الكروم اللي الله معه قام الدنيا بتقوم. من الشمس طلعوا صخر بنهر الكروم اللي الله معه قام الدنيا بتقوم. لبس للمتكبر زل اشمخ بدرقاب حل انت فخر وعز الكل وانت الوطن المنحل. هزوا الأرض وهبوا وربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل أينما كنتم. في ظل استمرار الاحتلال لعدوانه على غزة وسط دعم أمريكي على كافة الصعد، تطرح الكثير من التساؤلات اليوم حيال ما يتناوله الإعلام عن خلاف بين الإدارة الأمريكية ورئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو حيال مسار الحرب والأبعاد التي يحملها هذا الخلاف، وما إذا كانت الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن جادة في إعلاء الصوت بمواجهة نتنياهو. عن مسار العلاقات بين واشنطن وتل أبيب في ظل الحديث عن خلافات بين الجانبين، يقول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسن منيمة، نستمع إليه.
وصلت المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية إلى قدر من التضارب. المصالح الأمريكية كانت ولا تزال السعي لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، والاستقرار من وجهة نظر أمريكية متوافقة مع إسرائيل بالأمس كان انتصار إسرائيل على حماس. أما الشق الثاني من المصالح الأمريكية فهو الاندماج. الولايات المتحدة تريد لإسرائيل أن تندمج في الشرق الأوسط، أي التطبيع تحديدا مع المملكة العربية السعودية وسائر وما تبقى من الدول العربية والإسلامية، ولكن من وجهة نظر أمريكية هذا مستحيل في حال أقدمت إسرائيل على ما يبدو وكأنها على وشك الإقدام عليه، أي الانقضاض على رفح وبالتالي التسبب بكارثة إنسانية وربما بتهجير للفلسطينيين. وهنا التعارض، ولكن هذا التعارض لا يترجم على الأرض أي شكل من أشكال الضغط الأمريكي على الحكومة الإسرائيلية، بل تكتفي الولايات المتحدة بالتعبير اللفظي عن رفض هذا المسعى الإسرائيلي. البعض يحاول التقليل من أهمية هذا المسعى الإسرائيلي اليوم بالقول بأنه فقط وسيلة للتفاوض لفرض شروط أفضل على حماس من أجل التفاوض، على أن المعادلة التي تقدم إسرائيليا لحماس حقيقة هي معادلة غريبة جدا. حماس تريد إنهاء الحرب ثم إخلاء سبيل الرهائن، أما إسرائيل فتريد إخلاء سبيل الرهائن ثم إنهاء حماس، أي بعبارة أخرى أعطونا الرهائن لنقتلكم دون انزعاج. إذن نحن هنا نتحدث عن تلويح بما كان يفترض الأمريكيون بأنه خطة ضمنية ولكنها بعيدة إمكانية التحقيق. اليوم تقترب هذه الخطة من التحقيق إسرائيليا. نكبة غزة كان مشروعا إسرائيليا منذ اللحظة الأولى، ربما حتى قبل الأقصى، أن المشروع كان قائما، وذلك انطلاقا من القناعة الإسرائيلية بأن غزة اليوم 1,300,000 1,400,000 وتشكل خطرا. كيف تصبح غزة بعد عقد أو عقدين من الزمن عندما يكون العدد 5 ملايين، وللتو عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية يتجاوز عدد اليهود فيها؟ إذن هناك شق وجودي أو جانب وجودي لهذه القراءة الإسرائيلية وللمسعى الإسرائيلي لتحقيق نكبة غزة، على أن الجريمة التي ترتكبها إسرائيل ينظر إليها العالم على ما يبدو بالكثير من القلق والكثير من الشجب في بعض الأحيان، ولكن ليس من يحرك ساكنا، وبالتحديد الجهة القادرة التي هي الولايات المتحدة. رغم تضارب الرؤى وتضارب المصالح تبدو وكأنها عاجزة. يبدو الرئيس بايدن الذي يتحدث تسويفيا عن دولة فلسطينية في المستقبل البعيد وهي أضغاث أحلام حقيقة، يبدو راضيا فعليا رغم التململ ورغم الكلام الذي يريد منه كأنه على قدر من الإنصاف، يبدو عاجزا عن فعل أي شيء.
شكرا للكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسن منيمة. وتواصل قوات الاحتلال مستمعين الكرام الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين. نتوقف وإياكم مستمعينا الكرام عند الظاهر الطفولة الفلسطينية، وهي أول من يدفع ثمن هذا العدوان، مع الزميل عفاف لوباني. نستمع.
أنت في غزة، يعني في أخطر مكان على حياة الأطفال في العالم.
وين السيارة يا زلمة؟
قدر الصغار في غزة الاحتماء في أقفاص الدواجن هربا من الحرب والدمار والبرد. هنا في رفح جنوب قطاع غزة، عائلات اتخذت مزارع الدجاج مأوى لها لعدم امتلاكها خيمة تجنبها البرد القارس.
احنا كنا عايشين في بيوتنا، ولادنا بيناموا على سراير متدفين، حتى لو كان وضعنا المعيشي مش مترفه لكن كان في دفء عائله، كنا عائله متكامله، تلاقي الدفى، تلاقي الماكل، تلاقي الضحكه على اطفالنا. اليوم اسوء الامور اقفاص الدجاج تحول في سراير لاولادنا، برد، حاله نفسيه سيئه، اطفال نفسيتهم مدمره.
للشهر الخامس على التوالي أطفال يئنون جوعاً وعطشاً، وأكبر الأحلام بات الحصول على لقمة الطعام وشربة ماء نظيفة. في غزة لا حليب ولا أدوية، آلاف الرضع يعانون سوء تغذية حادة، وجه الطفل الهزيل شاهد أكبر على حرب التجويع الصهيونية التي ترتكب بحق شعب بأكمله. هنا تضطر والدته إلى وضع حبة التمر في فمه حتى لا يموت جوعا.
مش قادر أجيب له حليب، يعني فيش إمكانية في المصاري، ما في مصاري.
في غزة نحو 20,000 طفل ولدوا في جحيم الحرب، وأحد 10,000 طفل وأكثر أصبحوا تحت التراب. في غزة طفولة تؤد وصرخاتها لا تسمع في عالم أصم.
نشكر الزميل عفاف لوباني على هذا التقرير. مستمعي الكرام، ونختم لقاءنا مع حضراتكم في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
فوق الأرض فوق البحر يمتد.